أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد. اللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. الدليل الثالث الذي استدلوا به على ثبوت المفهوم للوصف أن ذلك هو مقتضى القرينة العامة. يعني بعبارة أخرى، الدليل الأول كان الوضع للمفهوم، الدليل الثاني كان استفادة المفهوم من خلال دلالة الجملة على علية الوصف، علية منحصرة بدلالة الاقتضاء، فتوقف رفع اللغوية عن كلام المتكلم على كون الوصف علة منحصرة. وهذان الدليلان ناقشهما الماتن وأبطلهما. الآن المستدل يقول المفهوم وإن لم يكن مقتضى الوضع ولا مقتضى رفع اللغوية إلا أن القرينة العامة تقتضي كون الجملة الوصفية ذات مفهوم، والمقصود من القرينة العامة هنا مقدمات حيث قد يقال بأن الوصف ظاهر وضعا في أن له دخلا في ثبوت الحكم. فإذا قال المولى أكرم العالم، لا شك أنه يكون ظاهرا وضعا في أن العلم له دخالة في وجوب الإكرام. فإذا كانت دخالة الوصف في ثبوت الحكم مدلولا عليها وضعا، فعند ذلك نقول مقتضى الإطلاق الواوي للوصف كونه علة، ومقتضى الإطلاق الأوي للوصف كونه علة منحصرة. أما أن مقتضى الإطلاق الواوي كونه علة لأنه ذكر المتكلم للوصف وحده من دون عطف غيره عليه بالواو يدل على أن هذا الوصف هو تمام المؤثر في الحكم، وبالتالي هو علة الحكم. كما أن ذكر الوصف وحده من دون عطف شيء عليه بأو يدل على أنه ماذا؟ هو وحده علة للحكم ولا علة أخرى لهذا الحكم تقوم مقامه فتثبت العلية المنحصرة. فإذا ثبتت أصل العلية بالإطلاق الواوي وثبت الانحصار بالإطلاق الأوي بعد أن كانت دخالة الوصف في الحكم ثابتة بالواضع، فعند ذلك ماذا؟ تصير الجملة الوصفية ذات مفهوم. الماتن أبطل هذا الدليل، وذلك من خلال مناقشته لهذا الدليل ضمن نقاط ثلاث. النقطة الأولى، أنه لا يمكن استفادة علية الوصف للحكم من الإطلاق الواوي. يعني المولى قال أكرم العالم مثلا، ولم يقل أكرم العالم الذي هو عالم وفقير مثلا، لم يعطف على الوصف غيره بالواو حتى نقول إن الوصف ليس هو تمام المؤثر وإن كان له دخل. لا، مجرد أنه ترك العطف بالواو هذا يكشف أن الوصف هو تمام المؤثر وهو علة. المناقشة الأولى أنه لا يمكن الاستفادة من هذا الإطلاق لإثبات علية الوصف للحكم عليكم السلام، لأن الاستفادة من هذا الإطلاق هي فرع كون المتكلم في مقام بيان كل ما له دخل في الحكم. والثابت أن المتكلم بالوصف يكون في مقام بيان دخالة الوصف المذكور في الحكم، لا في مقام بيان كل ما له دخل في الحكم، فإن هذا ما لا يقتضيه ذكر الوصف بوجه ويحتاج إلى قرينة خاصة. فعندما يقول المتكلم أكرم العالم العادل، الظاهر من كلامه هذا أنه في مقام بيان أن العدالة لها دخالة في ثبوت الحكم، عليكم السلام ورحمة الله، أنه في مقام بيان أن العدالة لها دخالة في ثبوت الحكم بوجوب الإكرام. أما أنه في مقام بيان كل ما له دخل في ثبوت الحكم بوجوب الإكرام، بحيث نستكشف من إطلاق العدالة وعدم العطف عليها بالواو أن العدالة هي تمام المؤثر وهي علة ثبوت الحكم، فهذا ما لا مجال له، ما لم يحرز أن المتكلم في مقام بيان كل ما له دخل. هذا أولا. وثانيا، لو تنزلنا عن الإشكال الأول وقبلنا وسلمنا استفادة علية الوصف للحكم من الإطلاق الواو، نقول ولكن العلية وحدها لا تنفع إثبات المفهوم، وإثبات المفهوم للجملة الوصفية يحتاج زيادة على العلية إلى ماذا؟ إلى الانحصار وإلى كون الوصف علة منحصرة. والانحصار أيضا لا يمكن استفادته من الإطلاق الأوي ومن أن المولى لم يعطف على الوصف بأو، فلم يقل أكرم العالم أو العادلة. ليش لا نستطيع استفادة الانحصار من الإطلاق الأوي؟ لأن استفادة الانحصار من هذا النوع من الإطلاق هو فرع كون المولى في مقام بيان ما هو علة للوصف، فنقول عند ذلك اقتصاره على ذكر هذا ما هو علة للحكم اقتصاره على ذكر الوصف وعدم عطفه غيره عليه بأو يكشف أن هذا الوصف هو العلة المنحصرة، ولكن ما يقتضيه ذكر الوصف هو كون المتكلم في مقام بيان علية هذا الوصف للحكم، لا في مقام بيان ما هو علة للحكم حتى يتمسك بالإطلاق لنفي علية غير الوصف المذكور للحكم. فإذا كون المتكلم في مقام بيان ما هو علة للحكم هذا ما لا يقتضيه ظاهر الكلام، ظاهر الكلام وظاهر ذكر الوصف في لسان الدليل أنه في مقام بيان علية ما ذكره للحكم لا في مقام ذكر ما هو علة للحكم، وبالتالي لا نستطيع أن نستفيد الانحصار من الإطلاق. فإذا لا أصل العلية نستطيع أن نستفيدها من الإطلاق، ولا الانحصار نستطيع أن نستفيده من الإطلاق، والمفهوم يتوقف على ثبوت العلية المنحصرة، وكلتاهما لا تستفاد من الإطلاق، فلا مفهوم للجملة الوصفية. المناقشة الثالثة من قبل الماتن أنه لو تنزلنا عن الإشكالين الأولين وسلمنا بعد أن كان الوصف له ظهور وضعا في أنه دخيل في الحكم، وسلمنا أننا من خلال الإطلاق نستطيع أن نستفيد عليته للحكم بل كونه علية منحصرة، تأتي المناقشة الثالثة وهي أنه والحال هذه يكون الوصف يكون المفهوم مقتضى القرين الخاصة لا مقتضى الظهور النوعي للوصف، لأنه نحن قلنا ذكر الوصف في لسان الدليل ليس له ظهور في أزيد من دخالة هذا الوصف في ثبوت الحكم، أما العلية أو الحصار فليستا مما يقتضيهما ذكر الوصف في لسان الدليل، وليستا مما يمكن إثباته بالإطلاق، بل تحتاجان إلى قرينة خاصة أن المتكلم في مقام بيان ما هو مؤثر في الحكم واقتصر على الوصف فالوصف هو تمام المؤثر. وفي مقام بيان ما هو علة للحكم واقتصر على الوصف، فالوصف هو العلة المنحصرة. هذا كما أوضحت يحتاج إلى قرينة خاصة، وبالتالي لو تمت مثل هذه القرينة يكون المفهوم عند ذلك مقتضى القرينة الخاصة لا مقتضى الظهور النوعي للواصف، وكلامنا إنما هو في ماذا؟ فيما هو مقتضى الظهور النوعي للوصف. وهل إن الوصف بحسب ظهوره النوعي يكون ذا مفهوم أو لا يكون ذا مفهوم؟ أما كون الجمل الوصفي ذات مفهوم أحيانا لتوفر القرين الخاصة على ذلك، فهذا مما لا ينكره أحد. هذه هي مناقشة الماتن للدليل الثالث على كون الجملة الوصفية ذات مفهوم. ولذلك قال بعد أن قال لعدم ثبوت الوضع اللي هو كان الدليل الأول وإبطاله، وعدم لزوم اللغوية بدونه الذي كان الدليل الثاني ورده، قال وعدم لزوم اللغوية بدونه لعدم انحصار الفائدة به، جاء إلى الدليل الثالث قال وعدم قرينة أخرى ملازمة له. المراد من عدم القرينة الأخرى أن لا قرينة عامة، لا قرينة نوعية، يعني مقدمات الحكمة لا تقتضي الوصف، لا تقتضي المفهوم للوصف، لا تقتضي المفهوم للوصف فيما لو أخذ الوصف في لسان الدليل، بل استفادة المفهوم للوصف تحتاج إلى قرينة خاصة، ولو توفرت القرينة الخاصة لكان الوصف ذا مفهوم، إلا أن هذا خارج عن محل كلامنا ونزاعنا في مفهوم الوصف، كلامنا في الظهور النوعي لا فيما تقتضيه القرائن الخاصة أحيانا. قال لذلك وعدم قرينة أخرى ملازمة له أي للمفهوم، وعليته فيما إذا استفيدت غير مقتضية له. يا أخوان هذه العبارة على وجازتها تتضمن مناقشتين. المناقشة الأولى وعليته فيما إذا استفيدت. شو يعني فيما إذا استفيدت؟ يعني الماتن يمنع من استفادة العلية، لما قلته لكم أنه استفادة علية الوصف للحكم فرع كون المتكلم في مقام بيان ما هو الدخيل في ثبوت الحكم، واقتصر على ذكر الوصف فنستكشف أن الوصف هو تمام المؤثر وتمام الدخيل في ثبوت الحكم فهو علة للحكم. ولكن نحن قلنا ذكر الوصف لا يقتضي أنه في مقام بيان وذكر ما هو الدخيل، بل ذكر الوصف يقتضي أن ما ذكره دخيل لا أنه في مقام بيان وذكر ما هو الدخيل. لذلك المناقشة الأولى العلية فيما إذا استفيدت، وإلا للمنع من استفادة العلية من ذكر الوصف مجال. والمناقشة الثانية غير مقتضية له، يعني إذا سلمنا استفادة العلية وإلا للمنع من استفادتها مجال، ولكن إذا سلمنا استفادة العلية، العلية وحدها هل هي مقتضية للمفهوم؟ لا تقتضي، بل تحتاج إلى ماذا؟ إلى الانحصار. وكذلك قلنا الانحصار لا يمكن إثباته بالإطلاق، ذكر الوصف لا يقتضي الانحصار، لأنه لو سلمنا كون المولى في مقام بيان ما هو المؤثر وما هو الدخيل فأيضا نستطيع أن نمنع من كونه في مقام بيان ما هو علة، ونقول بل هو في مقام بيان أن ما ذكره علة لا في مقام بيان ما هو علة، حتى نستكشف من اقتصاره على ذكر الوصف أنه علة منحصرة. لذلك وعليته فيما إذا استفيدت غير مقتضية له كما لا يخفى، ومع كونها بنحو الانحصار وإن كانت مقتضية له. طيب إذا لم تكن بنحو الانحصار ليست مقتضية للمفهوم، طيب إذا كانت العلية بنحو الانحصار وفرض توفرت قرينة استطعنا أن نستفيد أن هذا الوصف علة منحصرة. ها قال وإن كانت مقتضية له، صحيح عند ذلك تكون مقتضية للمفهوم، إلا أنه لم يكن من مفهوم الوصف اللي هو محل كلامنا. ليه؟ لأنه بكل المفاهيم مو فقط في مفهوم الوصف يا أخوان، كلامنا في الجملة الشرطية، في الجملة الوصفية، في الجملة الغائية، في الجملة اللفظية، كلامنا إنما هو في ماذا؟ فيما تقتضيه هذه الجمل بحسب ظهورها النوعي وبقطع النظر عن القرائن الخاصة. عندما تثبت المفهوم من خلال قرينة خاصة أقول لك ليس هذا هو المفهوم المتنازع فيه بيننا هو بينك، وإلا ما في حدا بالشك أنه مع توفر القرينة الخاصة المتبع هو القرينة الخاصة. لذلك قال ومع كونها العلية بنحو الانحصار، وإن كانت العلية المنحصرة مقتضية له أي للمفهوم، إلا أنه لم يكن عند ذلك هذا المفهوم من مفهوم الوصف المتنازع فيه ضرورة وبداهة أنه أي أن هذا المفهوم قضية أنه أي أن هذا المفهوم قضية العلة الكبائية، أي هو ما تقتضيه العلة الكبائية المنحصرة المستفادة من القرينة عليها في خصوص المقام. المفهوم هنا هو ما تستفيد، هو ما تقتضيه العلية المنحصرة المستفادة من القرينة الخاصة من القرينة عليها في خصوص المقام. وعندما يكون المفهوم هو ما تقتضيه العلية المنحصرة المستفادة من القرينة الخاصة فإنه يخرج عن المفهوم المتنازع فيه هنا و الذي هو محل الكلام. قال وهو مما لا إشكال فيه ولا كلام، إذا ما ينبغي أن يجعل محل النزاع أنه إذا توفرت قرينة خاصة في مقام معين على علية الوصف علية منحصرة للحكم مما يستلزم المفهوم هو ما لا يناقش فيه أحد، هذا ما لا يستشكل فيه أحد، ليس هذا محل كلامنا. لذلك إذا تذكروا بالأمس ماذا قلنا؟ إنه ما نسب إلى العلامة من التفصيل بينما إذا كان الوصف علة فيثبت المفهوم وإذا لم يكن علة فلا يثبت المفهوم، قلنا بأنه ماذا؟ المتن سيشير إنه هذا التفصيل المنسوب إلى العلامة لا يصلح أن يكون تفصيلا في محل النزاع ومحل الكلام، لأنه هذا ما رد إلى الاعتراف بماذا؟ بأن الوصف يكون ذا مفهوم إذا قامت القرينة الخاصة على ذلك، هذا ما لا يناقش فيه أحد، هذا ما لا يناقش فيه أحد. لذلك بتلاقوا جملة من الأصوليين عندما ذكروا الأقوال في مسألة مفهوم الوصف حصروا الأقوال بقولين، يعني القول بثبوت المفهوم والقول بعدم المفهوم، وما ولم يذكروا أن هناك قولا ثالثا بالتفصيل بين ما إذا كان الوصف علي وإذا لم يكن علي، لأنهم يرون أن هذا لا يصلح تفصيلا في محل كلام، بل هذا اعتراف بما لا نزاع فيه. لعله نعم يعتقد انه اذا قامت قرينه خاصه على ان الوصف عله للحكم عند ذلك ماذا يستفاد المفهوم؟ ونحن ماذا نقول؟ نقول اولا العليه وحده لا تكفي، اذا التعريض الاول بتفصيل العله. ثانيا لو سلمنا ان القرينه الخاصه لم تدل على العليه فقط بل على العليه المنحصره عند ذلك يثبت المفهوم، بس مو هذا ما هو متنازع فيه ولا يصلح ان يكون تفصيلا في المسألة.
بس اصلا
ان يكون تعطى الوصف هو ان يكون حقيقة عن الدين. لا نحن ذكرنا قلنا نحن ما نسلم فيه هو هذا، ان المولى اذا قال اكرم العالم العادل ذكر الوصف ظاهر في ان العدل لها دخالة في ثبوت الحكم في وجوب الاكرام، اما انها علة معناتها بتقل المولى في مقام بيان ما هو مؤثر في ثبوت الحكم. وإذا من أين يحفظ ذكر الوصف بطبعه لا يقتضي ذلك، بده قرينة خاصة. طيب اتفقنا العلية تحتاج إلى الانحصار، بتقول لي أنه في مقام بيان ما هو علة مو في مقام بيان علية ما ذكره، أيضا هذا ما يستفاد، لا ذكر الوصف بطبعه لا يقتضي، يحتاج إلى قرينة خاصة. لذلك قال وهو مما لا إشكال فيه ولا كلام، أي ولا كلام فيه، فلا وجه لجعله تفصيلا في محل النزاع، هذا رد على ما هو منسوب إلى العلامة الحلي في المسألة، فلا وجه لجعله تفصيلا في محل النزاع وموردا للنقد والإبرام، بل هو خروج عن محل النزاع واعتراف بما لا نزاع فيه من أنه إذا قامت القرينة الخاصة على علية الوصف علية منحصرة تكون الجملة الوصفية ذات مفهوم، وهذا كلنا نقبله ومع قيام القرينة الخاصة المتبع للقرينة الخاصة. الكلام في مقتضى ظهور النووي هذا فيما يرجع إلى ماذا؟ إلى الدليل الثالث وإبطاله. الدليل الرابع أيها الإخوة على كون الوصف ذا مفهوم، لحد الآن لم يتم شيء من الأدلة. الدليل الرابع أصحاب هذا الدليل يقولون هكذا. صحيح أن هناك فوائد عدة محتملة لذكر الوصف. تذكروا وقت اللي استدلوا بأن رفع اللغوية يتوقف على كون الوصف علة منحصرة، ماذا قال لهم الماتن؟ هناك فوائد أخرى محتملة، كون ذكر الوصف لمزيد الاهتمام به، لدفع توهم السامع اختصاص الحكم بغير الموصوف بهذا الوصف، وإلى غير ذلك من الفوائد. كون الموصوف بالوصف هو محل ابتلاء المكلف دون غيره. ذكرنا فوائد عدة محتملة لذكر الوصف. هؤلاء يقولون صحيح هناك عدة فوائد محتملة لذكر الوصف، إلا أن الأصل هو ماذا؟ هو احترازية القيود. كلكم طرق أسماعكم، الأصل في القيد هو الاحترازية، الاحتراز. ونحن عرفتوا أنتوا أن المراد من الوصف ليس الوصف النحوي، وإنما ما يكون قيدا لموضوع الحكم. هؤلاء يقولون صحيح هناك فوائد محتملة، إلا أن الأصل هو احترازية القيود، ومقتضى احترازية القيد المذكور في لسان الدليل هو ثبوت المفهوم. فمثلا مقتضى كون وصف العادل للاحتراز في قول المولى أكرم العالم العادل، شو يعني وصف العادل قيد احترازي؟ يعني جيء بوصف العادل للاحتراز عن وجوب إكرام العالم غير العادل، هذا هو المفهوم. فإذا هؤلاء يتمسكون في إثبات المفهوم للواصف بماذا؟ بأصالة احترازية القيود. الماتن أجاب عن هذا الدليل، أرجو منكم الانتباه لأن الجواب فيه شيء من الدقة. الماتن قال نحن لا ننكر أن الأصل في القيد المذكور في لسان الدليل هو كونه للإحتراز، وأن سوق القيد لغير ذلك يعني لغير الإحتراز كسوقه لبيان الحال الغالب للموضوع من دون أن يكون القيد للإحتراز، هذا ماذا؟ هذا خلاف الأصل ويحتاج إلى قرين. مثلا بآية الربائب حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ربائبكم اللاتي في حجوركم. نحن نقول هون هذا القيد وهو كون الربيبة في الحجر تربت في الحجر، هذا مو للإحتراز جاء به، وإنما جيء به لبيان الحال الغالب للربيبة وهي أنها تتربى في حجر الرجل، وإلا حتى لو لم تكن الربيبة تربت في حجر الرجل تحرم على الرجل طبعا إذا دخل بأمها من نسائكم التي دخلتم بهن. هذا خلاف الأصل، هذا القرينة. لولا القرينة لما التزمنا بذلك، لولا القرينة لما التزمنا بذلك، ولا قلنا بماذا؟ ولا قلنا بأنه لا يشترط في حرمة الربيبة أن تتربى في حجر الرجل. إذا خلاف الأصل أنه هذا والله القيد مسوق لبيان الحال الغالب للموضوع وليس للإحتراز، وإلا الأصل في القيد أنه ماذا؟ للإحتراز. إذا ماكن يقول نقبل مسلم صحيح، ولكن كلامنا مو في أصالة احترازية القيد، كلامنا فيما ينتجه الأصل المذكور، وهل إن الأصل المذكور ينتج لنا المفهوم في الجملة الوصفية أو لا ينتج لنا المفهوم. الماتن يقول احترازية القيد تقتضي كونه احترازيا بالنسبة إلى ما هو قيد له. صحيح أم لا؟ هذا معنى احترازية القيد. طيب، فإذا ما ينتج لنا المفهوم وما ينفعنا في إثبات المفهوم هو كون القيد احترازيا بالنسبة للحكم المذكور في الجملة الوسطية، يعني ذكر القيد ليحترز به عن ثبوت الحكم في غير مورد القيد. عند ذلك ماذا تنفعنا أصالة احترازية القيود في أثبات المفهوم للجملة الوصفية؟ ولكن ما هو الظاهر من أخذ الوصف في لسان الدليل؟ هل هو أن القيد احترازي بالنسبة للحكم أو أن القيد احترازي بالنسبة لموضوع الحكم؟ الظاهر أن القيد احترازي بالنسبة لموضوع الحكم. أكرم العالم العادل، صحيح الأصل في القيد هو الاحترازية، ولكن هل ظاهر أكرم العالم العادل أن العدالة قيد احترازي للحكم بوجوب الإكرام أو أنها قيد احترازي لموضوع الحكم بوجوب الإكرام وهو العالم؟ ظاهرها أنها قيد احترازي لموضوع الحكم لا بالنسبة إلى الحكم. شو يعني العدالة قيد احترازي لموضوع الحكم؟ يعني قيد العدالة سيقة لتحديد موضوع وجوب الإكرام، وأن موضوع وجوب الإكرام هو خصوص الأفراد العدول من العالم، وثيق القيد للاحتراز عن أفراد العالم غير المتصفين بالوصف، غير المتصفين بالعدالة. قد تقول أنه إذا كان القيد احترازي بالنسبة للموضوع وثيق للاحتراز عن أفراد الموضوع غير المتصفين بالوصف، ألا يلزم من ذلك أن يكون الحكم الذي تضمنته القضية منتفيا عن أفراد الموضوع غير المتصفين بالوصف؟ أقول نعم يلزم، صحيح. احترازية القيد بالنسبة للموضوع يؤدي إلى انتفاء شخص الحكم المفاد بالقضية الوصفية بانتفاء الوصف والقيد الاحترازي، ولكن أنتم عرفتم في مفهوم الشخص إن نزاعنا في المفهوم وكلامنا في المفهوم هل هو في انتفاء شخص الحكم بالانتفاء أو انتفاء صنف الحكم بالانتفاء؟ انتفاء صنف الحكم. قلنا نحن انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الشرط بمفهوم الشرط ضروري، إلا أنه عقلي ضروري، إلا أنه ليس من المفهوم المتنازع فيه في شيء. المفهوم المتنازع فيه هو انتفاء سنخ الحكم. يعني مثلا إن جاءك زيد فأكرمه، خب ما في شك أن وجوب الإكرام الذي ثبت مقارنا لمجيء زيد ينتفي بانتفاء مجيئه، وهذا ليس من المفهوم المصطلح في شيء. كالمفهوم معناه أن طبيعي وجوب الإكرام ينتفي بانتفاء مجيء زيد، فإذا لم يجئ زيد لا يجب إكرامه لا وجوبا مقارنا لمجيئه ولا وجوبا مقارنا لمرضه ولا وجوبا مقارنا لإنجابه ولا ذنب. هذا هو المفهوم المتنازع فيه، وإلا انتفاء شخص الحكم بانتفاء الشرط أو بانتفاء الوصف عقلي ضروري، إلا أنه ليس من المفهوم المتنازع فيه في شيء. لذلك نقول احترازية القيد بالنسبة للموضوع وإن كانت تؤدي إلى انتفاء شخص الحكم المفاد بالقضية بانتفاء الوصف والقيد الاحترازي، إلا أنكم عرفتم أن هذا ليس من المفهوم في شيء، ولا يمتنع ثبوت مثل هذا الحكم للأفراد غير المتصفة بالوصف. يعني صحيح أكرم العالم العادل معناتها شخص الحكم الثابت لأفراد العالم العدول غير ثابت لأفراد العالم غير العدول، أما أن يكون مثل هذا الحكم ثابت للأفراد غير العدول كأن يجب إكرام أفراد العالم غير العدول لكونهم هاشميين مثلا، إذا ما لا تدل عليه الجملة الوصفية. ليش؟ لأنها لا مفهومة لها. لذلك نقول لا يمتنع ثبوت مثل الحكم الثابت للأفراد الموصوفة بالوصف مثله يثبت للأفراد غير المتصفة بالوصف، فيجب إكرام العالم غير العادل لهاشميته مثلا. والمفهوم المتنازع فيه إنما هو انتفاء سنخ الحكم، وهذا ما لا تقتضيه احترازية الوصف، ما لم يكن الوصف قيدا لسنخ الحكم لا للموضوع. ونحن قلنا بأن هذا خلاف الظاهر، ظاهر الوصف أنه قيد للموضوع. لو كان الوصف ظاهرا بأنه قيد لسنخ الحكم فبضميمة أصالة احترازية القيود يثبت المفهوم، ولكن ظاهر الوصف أنه قيد للموضوع فيتم الاحتراز به بالنسبة للموضوع، يحترز بالوصف عن أفراد الموضوع غير المتصفة بالوصف، هذا يؤدي إلى انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الوصف. إلا أن هذا ليس من المتنازع فيه في شيء كما عرفتم في مفهوم الشرط. لذلك قال الماتن ولا ينافي ذلك، شو يعني إنكار مفهوم الوصف؟ لا ينافي ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا. ما تجي تقول كيف عم تنكر المفهوم الواصف وأنت تعترف أن الأصل في القيد هو الاحتراز؟ ها قال لأن الاحترازية احترازية القيد لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية. القيد صح الأصل فيه الاحترازية، إلا أنه يكون احترازيا بالنسبة إلى ما هو قيد له. وهنا في الجملة الوصفية القيد قيد لسنخ الحكم أو للموضوع؟ للموضوع. لذلك قال لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية، مثل ما إذا كان هذا الضيق بلفظ واحد. كيف مثل ما إذا كان هذا الضيق بلفظ واحد؟ أسألكم سؤال، لو قال المولى أكرم حيوانا ناطقا، ناطق موصف واحترازي، شو يعني؟ يعني عم تحترز عن الحيوان غير الناطق، الحيوان غير الناطق الفرس والبقر ولا آخره، مش هيك؟ طيب نحن قلنا احترازية القيد شو معناها؟ معناها تضييق دائرة الموضوع، وأن الموضوع ما بيشمل الحيوان غير الناطق وبيختص بالحيوان الناطق. بس قلنا هذا لا يستلزم المفهوم، ما في مانع أن يجب إكرام الحيوان غير الناطق ويثبت للحيوان غير الناطق فرد آخر من أفراد وجوب الإكرام غير الفرد الذي ثبت للحيوان الناطق. ولذلك لا نرى فرقا بين أن يقول المولى أكرم حيوانا ناطقا وبين أن يقول أكرم إنسانا، مع أنه أنتم بتعرفوا أنه أكرم إنسانا هذا ماذا؟ ليس من المفهوم الوصف، هذا من مفهوم اللقب الذي لا قائل به، لا قائل بمفهوم اللقب أكرم زيدا أكرم إنسانا، لا قائل بمفهوم اللقب. يقول المثل ما في فرق بين أن تقول أكرم إنسانا أو أكرم حيوانا ناطقا، وهذا بيأكد أنه احترازية القيد لا تقتضي أزيد من تضييق دائرة موضوع الحكم، وليس القيد احترازيا، الوصف احترازيا بالنسبة إلى سنخ الحكم، وليس الوصف احترازيا بالنسبة إلى سنخ الحكم. ولذلك قال مثل ما إذا كان هذا الضيق يعني ضيق دائرة الموضوع بلفظ واحد فلا فرق أن يقال جئني بإنسان. طبعا أنا قلت بالمثال أكرم شوي المثال، لأنه أكرم لا يكون الإكرام للبهائم والحيوان غير الناطق هو البهائم، سنقول جئني بحيوان ناطق، لا فرق بين أن يقال جئني بإنسان أو بحيوان ناطق، كما أن جئني بإنسان لا مفهوم له لأننا لا نقول بمفهوم اللقب، كذلك جئني بحيوان ناطق لا مفهوم له، لأنه وصف الناطق وإن كان وصفا احترازيا إلا أنه احترازي بالنسبة للموضوع وليس احترازيا بالنسبة لسنخ الحكم حتى يثبت المفهوم. الدليل الخامس أيها الإخوة والذي به تنتهي الأدلة التي استدل بها على ثبوت المفهوم ويتبين أنه لا شيء منها تام. الدليل الخامس، هؤلاء قالوا مما لا شك فيه عند أحد من الأصوليين أنه في باب المطلق والمقيد عندنا صورتان يحمل فيهما المطلق على المقيد. الصورة الأولى ما إذا اختلفا في الإثبات والنفي، من قبيل ماذا؟ أكرم العالم لا وفي خطاب آخر لا تكرم العالم الفاسق. فعند ذلك شو نعمل؟ نحمل المطلق على المقيد ونقول المراد من أكرم العالم هو إكرام العالم غير الفاسق. صورة اختلافهم بالإثبات والنفي لا كلام لنا فيها، ومما لا شك في حمل المطلق على المقيد. عند صورة ثانية في حمل المطلق على المقيد، وهي فيما إذا كانا مثبتين، يعني ما اختلفا بالإجابة والنفي، كلاهما مثبت، ولكن كان العموم فيهما بدليا لا استغراقيا، لأنه بأكرم العالم العموم استغراقي، لا تكرم العالم الفاسق العموم استغراق. ها لا، الآن هما مثبتان والعموم فيهما بدلي، من قبيل ماذا؟ من قبيل من ظاهر فليعتق رقبة، فليعتق رقبة عموم بدلي. في خطاب آخر من ظاهر فليعتق رقبة مؤمنة. العلماء شو عملوا؟ حملوا المطلق على المقيد وقالوا النتيجة من ظاهر فليعتق رقبة مؤمنة. فإذا كلامنا في هذا النوع من المطلق والمقيد، المطلق والمقيد إذا كانا مثبتين وكان العموم فيهما بدلي كالمثال الذي ذكرناه، لا شك في أن المطلق يحمل على المقيد. هؤلاء قالوا لا وجه لذلك، لا وجه لحمل المطلق على المقيد في هذا المورد وهو مورد كونهما مثبتين لولا ظهور الوصف في ماذا؟ في المفهوم. لولا ظهور الوصف في المفهوم لما كان هناك وجه في حمل المطلق على المقيد. ليش يا أخوان؟ بكل بساطة قالوا لأنه يا أخوان التصرف في أحد الدليلين وحمله على الآخر أليس هو فرع التنافي بينهما؟ طبعا فرع التنافي بينهما. قالوا لولا ظهور المقيد في المفهوم لما كان هناك تنافي بينه وبين المطلق في هذه الصورة. ليش؟ من ظهر فليعتق رقبة، من ظاهر فليعتق رقبة مؤمنة. ما في أي تنافي بين أن يجب عتق رقبة وأن يكون دليل آخر يبين وجوب عتق حصة خاصة من الرقبة وهي الرقبة المؤمنة، ما لم يكن لهذا الدليل مفهوم. لو كان لهذا الدليل مفهوم مفيد عدم وجوب عتق غير المؤمنة، عند ذلك يقع التنافي بينه وبين أعتق رقبة، وعند ذلك ماذا؟ يحتاج رفع هذا التنافي البدوي بين الدليلين إلى التصرف في أحدهما، والتصرف الذي يذكرونه هو حمل المطلق على المقيد. فإن هؤلاء ماذا يقولون؟ هؤلاء يقولون لولا ظهور الوصف في المفهوم لما كان هناك تنافي بين المطلق والمقيد المثبتين، مع أن التنافي بينهما موجود، ولذلك يتصرف الأصوليون في المطلق ويحملونه على المقيد رفعا للتنافي المذكور، رفعا للتنافي المذكور. أكرم العالم وأكرم العالم العادل مطلق ومقيد مثبتان أم لا؟ لو لم يكن لأكرم العالم العادل مفهوم لما وقع التنافي بين أكرم العالم وأكرم العالم العادل. ما في تنافي بين وجوب إكرام مطلق العالم وبين وجوب إكرام حصة خاصة من العالم وهي خصوص العالم العادل، ما لم يكن المقيد ظاهرا في المفهوم وينفي وجوب الإكرام عن غير العادل فينافي وجوب إكرام العالم مطلقا. واضح الكلام؟ فإذا حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد فيما لو كان مثبتين، فرع ماذا؟ فرع أن يكون الوصف ظاهرا في المفهوم. الماتن أيها الأخوة أجاب عن هذا الدليل بجواب مفاده أن ما يبتني عليه حمل المطلق على المقيد في باب المطلق والمقيد المثبتين أمران لا دخل للمفهوم فيهما، وتفصيل ذلك رح يجي معنا بباب الإطلاق والتقييد. ما هما الأمران؟ الأمر الأول الحمل المطلق على المقيد إذا كانا مثبتين يتوقف على ماذا؟ على وحدة الحكم، يرحمكم الله، على وحدة الحكم المنشأ بهما من قبيل ماذا؟ أعتق رقبة، من ظاهر فليعتق رقبة، من ظاهر فليعتق رقبة مؤمنا. هون لا شك أن الواجب عند الظهار عتق واحد وله امتثال واحد، هذا الأمر الأول، وحدة الحكم المنشأ بهما. عم نحكي الآن فيما لو كان المطلق والمقيد ماذا؟ مثبتين. الأمر الثاني كم الوصف للإحتراز، وهذا ما سلمنا به في الدليل السابق. إذا تم هذا من الأمران، يعني الوصف للإحتراز ولو بمقتضى الأصل، وعلمنا بوحدة الحكم المنشأ بكلا الدليلين، عند ذلك ينشأ وينتج عن هذين الأمرين التنافي بين الدليلين. ليه؟ لأن الحكم الواحد لا يمكن أن يتعدد موضوعه وأن يتحدد موضوعه بتحديدين مختلفين. هذا الحكم الواحد أو موضوعه مطلق الرقبة أو موضوعه خصوص الرقبة المؤمنة. طبعا إذا اختل أحد هذين الشرطين ما بيعود في تنافي. إذا تعدد الحكم فلا مانع أن يتعدد موضوع الحكمين المختلفين، أو إذا اتحد الحكم ولكن لم يكن الوصف للإحتراز بل كان مصروف لبيان الحال الغالب للموضوع، فعند ذلك يكون الحكم واحدا والموضوع واحدا لا تتعدد فيه لأن الوصف ليس للإحتراز. أما إذا اتحد الحكم المنشأ بالدليلين وكان الوصف للإحتراز فعند ذلك يتنافى الدليلان لاستحالة تعدد موضوع الحكم الواحد واستحالة أن يتحدد موضوع الحكم الواحد بتحديدين مختلفين، فعند ذلك يتعين الجمع بينهما لرفع التنافي المذكور. والجمع الذي يلتزم به العلماء هو حمل المطلق على المقيد. طيب ليش منتصرف بالمطلق ومنحمله على المقيد؟ ما منتصرف بالمقيد ومنحمله هو على المطلق؟ هذا ما سيأتي معنا وين؟ في باب الإطلاق والتقييد. بس الذي يهمنا أن ننبه عليه هنا أن التنافي بين المطلق والمقيد المثبتين والذي يدفعنا إلى التصرف في أحدهما والجمع بينهما لرفع التنافي المذكور، هذا التنافي لا ارتباط له ولا علاقة له بكون الوصف ذا مفهوم، بل يتوقف على وحدة الحكم المنشأ بهما وعلى ماذا؟ وعلى كون الوصف للإحتراز. ولذلك العلماء خصصوا حمل المطلق على المقيد إذا كانا مثبتين بما لو كان العموم فيهما عموما بدليا، لأنه مع كون العموم عموما بدليا تستكشف ماذا؟ تستكشف وحدة الحكم المنشأ بكلا الدليلين، بخلاف ما لو كان العموم عموما استغراقيا من قبيل ماذا؟ أكرم العالم أكرم العالم العادل، فإنه مع كون العموم استغراقيا والعام الاستغراقي ينحل إلى وجوبات متعددة وأحكام متعددة بعدد الأفراد، فإنه ماذا؟ لا تحرز وحدة الحكم المنشأ بكلا الدليلين، وبالتالي لا يكون ثمة تناف بينهما حتى ماذا؟ حتى يتصرف في المطلق بحمله على المقيد، بل ماذا؟ يتحفظ العلماء فيما لو كان العموم استغراقيا فيهما، يتحفظون على ماذا؟ على كلا الدليلين، ولا يحملون المطلق على المقيد. بباب أكرم العالم، أكرم العالم العادل، ماذا يقولون؟ يقولون يتأكد وجوب الإكرام في العالم العادل، ولكن لا يقيدون أكرم العالم بخصوص العادل. النقطة، تمام النقطة في ماذا؟ في أنه هل نحرز وحدة الحكم المنشأ بهما فيتنافيان، أو لا تحرز وحدة الحكم المنشأ بهما فلا تنافي بينهما. وهذا ما لا ربط له بالمفهوم، أي بمفهوم الوصف، لا من قريب ولا من بعيد. بل الماتن نقض على هؤلاء، قال لو كان منشأ حمل المطلق على المقيد هو مفهوم الواصف لما كان عند ذلك وجه لتقديم المطلق على المقيد على المطلق. ليه؟ لأنه لو كان منشأ التنافي بين المطلق والمقيد المثبتين هو مفهوم الوصف، فبيكون دلالة المطلق على مفاده بالإطلاق. مثلا من ظاهر فليعتق رقبة، فليعتق رقبة دلالة على حكمه بالإطلاق، ودلالة المقيد على انتفاء الحكم، دلالة المقيد على انتفاء الحكم عن غير مورد الوصف أيضا بالإطلاق، يعني دلالة على المفهوم بالإطلاق. ليه؟ لأنه أكرم العالم العادل أو فليعتق رقبة مؤمنا، لو قلنا بأن الوصف له مفهوم، لو قلنا بالمفهوم للوصف، فإن الذي يقصد المفهوم للوصف هو الإطلاق. فبما أنه دلالة المقيد على انتفاء الحكم عن غير مورد القيد بالإطلاق، ودلالة المطلق على حكمه بالإطلاق، ليست إحدى الدلالتين أقوى من الأخرى حتى نقول بتقدم المقيد على المطلق. إذا نقضم لو كان منشأ التنافي بينهما هو ظهور المقيد في المفهوم، لما كانت إحدى الدلالتين أقوى من الخطوة الأخرى لاستناد كلتيهما إلى الإطلاق، ولما كان وجه لتقديم المقيد على المطلق. بخلاف ما لو قلنا بأنه منشأ التنافي ليس ظهور الوصف في المفهوم، منشأ التنافي هو وحدة الحكم المنشأ بكلا الدليلين، فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك يمكن القول بأن دلالة المقيد على حكمه أقوى من دلالة المطلق على حكمه، ولذلك يرفع التنافي بين الدليلين بالتصرف بالمطلق وحمله على المقيد، لا بالتصرف بالمقيد وحمله على المطلق، لأنه أقوى الدليلين يتقدم على أضعفهما. طيب بتقلي إذا التزمنا بأنه منشأ التنافي هو وحدة الحكم المجعول فيهما، كيف يصير المقيد أقوى دلالة على حكمه من المطلق؟ إذا ما سنوضحه وين؟ في بحث المطلق والمقيد. لذلك قال المتن، قال كما أنه لا يلزم من حمل مثل أكرم العالم وأكرم العالم العادل، أي أو أكرم العالم، لا أكرم عالما وأكرم عالما عادلا، رحنا للعموم البدلي، خلينا بالعموم الاستغراقي اللي هو المثال الأوضح، مثل أكرم العالم وأكرم العالم العادل. ما هذا سيأتي في بحث المطلق والمقيد شيخنا، وهونيك لح نبين أنه ليس هذا من موارد حمل المطلق على المقيد، وهذا المحذور اللي عم تتفضلوا فيه لا يريد، اللي هو اجتماع الحكمين المتماثلين، إذا ما سيأتي في بحث المطلق والمقيد. نعم. قال كما أنه لا يلزم من حمل المطلق على المقيد فيما وجد شرائطه إلا ذلك. شو هو إلا ذلك؟ إلا أحسنت، إلا كون القيد للاحتراز ولتضييق الموضوع، وفي المثبتين مع كون القيد للاحتراز نحتاج إلى ماذا؟ إلى وحدة الحكم المنشأ بكلا الدليلين فيتنافيان. ما نحتاج للمفهوم حتى نحمل المطلق على المقيد. احترازية القيد وكونه مضيقا للموضوع بضمينة وحدة الحكم تؤدي إلى التنافي بين الدليلين. كيف حكم واحد له موضوعان؟ قال إلا ذلك من دون حاجة فيه، أي في حمل المطلق على المقيد، إلى دلالته، أي دلالة الوصف على المفهوم. فإن من المعلوم أن قضية الحمل ليس إلا أن المراد بالمطلق هو المقيد. هذا معنى حمل المطلق على المقيد. يعني صحيح هناك إطلاق على مستوى الإرادة الاستعمالية، إلا أن المراد جدا من المطلق هو المقيد. قال وكأنه لا يكون في البين غيره، كان معنا إلا المقيد. بس نقول نحمل المطلق على المقيد، أكرم العالم، أفرض مثلا أعتق رقبة، نحملها على أن المراد هو إعتاق رقبة مؤمنة، يعني كأنه من الأصل ما عندنا إلا خطاب واحد وهو أعتق رقبة مؤمنة. فإذا حمل المطلق على المقيد في المثبتين على ماذا يتوقف؟ فقط على احترازية القيد وإحراز وحدة الحكم المفاد بكلا الدليلين كما سيأتي في باب المطلق والمقيد. ما له علاقة بأن يكون الوصف مفهوم، بل ربما قيل إنه لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم، فإن ظهوره أي ظهور المقيد فيه أي في المفهوم ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإطلاق كي يحمل عليه، لأن ظهور المطلق في الإطلاق في الشمول في العموم إنما هو بالإطلاق. طيب لو قلنا بمفهوم الوصف فإن ظهور الوصف في المفهوم سيكون بالإطلاق،
مش
حصل إطلاق، لأنه لو أمكن القول بمفهوم الوصف الوجوه الأخرى ضعيف غاية الضعف، أقصى ما يمكن أن يلتزم به أن يقال بأن الوصف بمقتضى الإطلاق ظاهر في المفهوم، وبالتالي تتكافأ الدلالتان ولا تكون أحداهما أقوى من الأخرى، فلا تظهر نقطة لتقديم المقيد. قد تقول أنت ليش ما نقدم المطلق بعد تكافئهما؟ ترجيح بلا مرجح تقديم المقيد على المطلق. لذلك قال فإن ظهوره فيه أي ظهور المقيد في المفهوم ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإطلاق كي يحمل المطلق عليه، أي على المقيد. لو لم نقل هذا، إذا ما قلنا بماذا؟ بأنه أي ظهور المطلق في الإطلاق أقوى من ظهور ماذا؟ من ظهور المقيد في المفهوم. ليش لو لم نقل بأنه الأقوى؟ قال لكونه أي ظهور المطلق في الإطلاق بالمنطوق كما لا يخفى، أما ظهور المقيد في المفهوم فهو منشأ الإطلاق ودلالة مفهومية لا دلالة منطقية. نحن نعرف الدلالة المنطقية أقوى من الدلالة المفهومية، فعند ذلك يلزم تقديم المطلق على المقيد، مو تقديم المقيد على المطلق أو التوقف لعدم الرجحان لتقديم أحدهما على الآخر. واضح الكلام؟ و إذا ما لا يلتزمون به بل يلتزمون بتقديم المقيد على المطلق. نقطة ذلك أنه منشأ التنافي بينهما ليس ظهور الوصف في المفهوم، منشأ التنافي بينهما احترازية الوصف مع إحراز وحدة الحكم، فعند ذلك ماذا يتحقق التنافي. ونقطة أقوائية دلالة المقيد من أقوائية من دلالة المطلق الموجبة لتقديم المقيد على المطلق ستأتي من الماثل في بحث المطلق والمقيد. أما الاستدلال على ذلك يأتي، والحمد لله رب العالمين.